إلى أن الوصف له مفهوم، وذهب الطرف الآخر أن الوصف ليس له مفهوم. منشأ الخلاف قلنا بالأمس هو إرجاع التقييد بالوصف، فمن أرجع التقييد بالوصف للحكم يعني جعل الوصف قيدا للحكم فقال بأن الوصف له مفهوم، لأن الحكم يدور مدار الوصف، فمتى وجد الوصف وجد الحكم، وإذا انعدم الوصف في شخص في موضوع انعدم معه ذلك الحكم أيضا. ومن أرجع التقييد بالوصف، من أرجعه إلى الموضوع، وقلنا بالأمس الموضوع عبارة عن المجموع من الوصف والموصوف، من أرجعه إلى الموضوع أي لم يجعل الحكم يدور مدار الوصف حتى نقول له مفهوم عند الانتفاء، وإنما أرجع الوصف، أرجع القيد إلى الموضوع. إذا أرجعنا القيد إلى الموضوع فيكون الحكم من جهة التقييد مطلق، يعني غير مراعاة فيه القيد. إذا لم يكن مراعاة فيه القيد فإثبات الحكم للموضوع المعين لا يعني نافي ذلك الحكم عن موضوع آخر. المصنف يقول والحق عندنا أن القيد لو خلي وطبعه، يعني لم تكن هناك قرينة خاصة على وجود المفهوم في الوصف أو على عدم وجود المفهوم في الوصف كما بينا بالأمس، لو لم تكن هناك قرينة وكانت القضية الوصفية قضية مطلقة يعني مجردة عن القيد، فإن الظاهر أن القيود ترجع إلى الموضوع لا إلى الحكم، وبهذا نقول الوصف ليس له مفهوم. فدليلنا على أن الوصف ليس له مفهوم، دليلنا ما هو؟ هو أن القيود ترجع إلى المواضيع لا إلى الأحكام. يعني لو سئلنا هذا السؤال، لماذا ذهب المصنف إلى أن الوصف ليس له مفهوم؟ الجواب، المصنف يقول الجواب أن الظاهر أن الجملة الوصفية أن القيد فيها لو خلي وطبعه، أن القيد أن الوصف في الجملة الوصفية لو خلي وطبعه ولم تكن هناك قرينة خاصة دالة على المفهوم أو عدم المفهوم، فإن الظاهر أن القيود قيود للموضوع وليس للحكم. إذا كانت قيود للموضوع فمن جهة الحكم القيود مطلقة. واضح الجواب؟ هذا رأي المصنف ودليله على عدم ثبوت المفهوم للجملة الوصفية. إن قلت لو سألنا القائلين بالمفهوم للوصف، لو سألناهم دليلكم على أن الوصف له مفهوم، ما هو الدليل على وجود المفهوم للوصف؟ الجواب، إن قلت هكذا قلنا لك عندنا أدلة ستة، وإن كان المصنف أشار إلى أربعة فقط، عندنا أدلة ستة على أن الوصف له مفهوم. المصنف يقول وكلها عندي باطلة. خب خل نسمع شنو هالأدلة. الأول، إذن هذه أدلة المثبتين للمفهوم للوصف. المصنف دليله اتضح بعد الدليل. المصنف يقول نحن نقول الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. لماذا؟ لأن القيد يرجع إلى الموضوع، والحكم من هذه الجهة مطلق. انتهينا. خب الطرف الآخر، من قال أن الوصف له مفهوم دليله ما هو؟ الأول، الدليل الأول لإثبات المفهوم للوصف أن نقول لو لم نقل أن الوصف له مفهومون للزم محذور اللغوية. يلزم العبث، يلزم اللاغو. لماذا؟ لأننا نقول إذا كان ذكر القيد، يعني الوصف، إذا كان ذكر القيد في قوله أكرم الرجل الهاشمي، أكرم الرجل العادل، إذا كان ذكر القيد الوصف العالم العادل الهاشمي إلى آخره، إذا كان ذكر هذه القيود وذكر الوصف لا يدل على أن من لم يكن عالما، من لم يكن عادلا، من لم يكن هاشميا، إذا لم يدل على انتفاء الحكم عن الفاقد للوصف، فلماذا ذكر الوصف أيضا؟ لماذا ذكر هذا الوصف؟ إذا قال المولى لعبده أكرم الرجل الهاشمي، ولم نفهم من هذا القيد أن غير الهاشمي لا يكرم، لم نفهم هذا. إذا لم نفهم هذا فذكر القيد لغو بلا فائدة، عبث يكون. خب وليكن إذا كان عبث، يقولون إذا كان عبث فهذا يعني خروج كلام المولى الحكيم، خروجه إلى اللغوية، ونحن القائلون بالمفهوم، ونحن صيانة لكلام المولى، لكلام الحكيم، صيانة لكلامه عن اللغوية وعن العبثية وعن عدم الفائدة، نقول بأن الوصف له مفهوم. وبعبارة أخرى، الأمر عندنا دائر بين أمرين: إما أن نقول أن الوصف له مفهوم، إما أن نقول هكذا، أو لا، أو نقول باللغوية والعبثية. إذا خيرنا بين هذين الأمرين، نحن نختار أن الوصف له مفهوم. لماذا؟ صيانة للكلام عن اللغوية. اتضح الدليل؟ الدليل واضح؟ هذا هو الدليل الأول، وفيه هذا باطل. لماذا؟ لأننا نقول هذا الكلام منكم إنما يصح صيانة عن اللغوية، لا بد أن نقول بالمفهوم، إنما يصح في حالة واحدة، وهي أن ذكر الوصف في الكلام ليس له إلا هذه الفائدة، يعني أن له مفهوم فقط. إذا كانت الفائدة من ذكر الوصف من ذكر القيد في الكلام، تنحصر فقط فقط تنحصر في المفهوم، نقبل منكم هذا الكلام، نقول صحيح، إذن هذه الجملة الوصفية لها مفهوم. إذا كان هكذا، إذا لم تكن هناك فوائد أخرى من ذكر القيد من ذكر الوصف في الكلام، نقبل منكم هذا الإشكال، نقبل منكم هذا الدليل، ونحن نسلم أيضا أن الوصف له مفهوم. ولكن ولكن ذكر الوصف في الكلام له فوائد لا تعد ولا تحصى. من يقول أن ذكر الوصف في الكلام فائدته تنحصر فقط في أن له مفهوم، حتى إذا لم نحكم بالمفهوم قلتم لغو؟ لا لا، هناك فوائد أخرى، وأذكر لك فائدة واحدة فقط من فوائد ذكر الوصف القيد في الكلام. من الفوائد من الفوائد الاهتمام الزائد. لماذا؟ الاهتمام الزائد بموضوع الحكم، يعني الرجل، يعني الهاشمي، الاهتمام الزائد به. لماذا أهتم به؟ لجلالة قدره وشأنه العلمي ومكانته الاجتماعية و إلى آخره. المتكلم يهتم يهتم زائدا بهذا الشخص، ولذا يحدد بالضبط موضوع الحكم. يقول أكرم الرجل العالم، أكرم الرجل العادل، اعطي الطفل اليتيم، للاهتمام الزائد بهذا الكلام. وأضرب لك مثال، مثلا على الاهتمام الزائد بأصحاب المكانات. إذا كان جناب السيد عنده دعوة، ذهب إلى الحج، تقبل الله الأعمال، رجع من الحج، كما في بعض الأعراف بعد الرجوع من الحج مثلا يعمل وليمة للمؤمنين. خب، إذا كان فيهم عالم وكتب جناب السيد كتب إعلانا وضعه على باب المدرسة، مثلا قال كل الإخوة أو كل الطلاب مدعوون، هذا واضح بعد. خب، فنحن جميعا يشملنا هذه الدعوة ولا لا؟ تشملنا الدعوة، ولكن هو احتراما للبعض، لمكانتهم، لسيادتهم، لأفضليتهم، يذهب إلى باب داره. صحيح؟ هكذا يحصل أحيانا، فيطرق الباب ويقول له أنت بشخصك اليوم، مع أن الإعلان يشمل هذا الشخص، لكن لماذا ذهب إلى بيته لمكانته الخاصة في قلب السيد؟ كذلك أيضا هنا ذكر الوصف لمزيد الاهتمام بالطرف المقابل، ولذا المتكلم يحدد الموضوع بالدقة أيضا. فهذه فائدة أخرى من ذكر الوصف، فلم تنحصر فائدة ذكر الوصف في المفهوم، لا هذه فائدة أخرى أيضا، وهناك فوائد كثيرة. فدليلكم هذا باطل مردود إليكم. اتضح الدليل والجواب؟ هذا أولا. الدليل الثاني يقولون أبطلتم الدليل الأول، قبلنا منكم، لكن عندنا دليل ثاني، وهذا الدليل متين، وهو أن القيود تنقسم إلى قسمين: قيود احترازية وقيود توضيحية. ما الفرق بينهما؟ التفتوا، القيد الاحترازي إنما يذكر في الكلام إنما يذكر في الكلام لبيان أو للاحتراز عن شمول الحكم لغير الموضوع المذكور في الجملة. مثلا إذا قال الرجل المولى لعبده، إذا قال هكذا، إذا قال أكرم الرجل العالم، وصف العالم، وصف العالم في القيد الاحترازي، إنما يذكر للاحتراز عن شمول الحكم للجاهل. هذا معنى الاحتراز. الاحتراز القيد الاحترازي إنما يذكر في الجملة في الكلام للاحتراز عن شمول الحكم لغير الموضوع الواجد للوصف المذكور، فكل موضوع فقد الوصف المذكور فالحكم لا يشمله. هذا معنى الاحتراز، هذا معنى الاحتراز. والتوضيحي غير ذلك. التوضيحي المراد منه ليس الاحتراز وإنما التوضيح والبيان، وليس الاحتراز عن شمول الحكم للفرد الفاقد للقيد أو الوصف. إذا اتضح هذا عندنا قاعدة أصولية، عندنا قاعدة في علم الأصول تقول أن الأصل في القيود، أن الأصل في القيود الاحترازية. فكل قيد، فكل قيد ذكر في الكلام، فكل قيد ذكر في الكلام الأصل الظاهر أن هذا القيد إنما ذكر للاحتراز. ومعنى القيد الاحترازي اتضح بعد، اتضح، لأن مرتين أعرف أن القيد توضيحي، أعرف هذا من خلال دليل معين، ومرة أخرى أعرف أنه احترازي. لكن إذا لم أعرف بدليل لا هذا ولا ذاك، الأصل في القيود الاحترازية. هاي قاعدة احفظوها، أن الأصل الاحترازية، أي أنه يذكر للاحتراز عن شمول الحكم للموضوع الفاقد أو لغير الموضوع الواجد للوصف المذكور في الكلام. واضح صار؟ فإذا كان الأصل في القيود الاحترازية، نأتي هنا في محل الكلام. إذا قال المولى أكرم الرجل الكبير، هذا القيد لماذا ذكر؟ للاحتراز عن غير هذا الكبير، صحيح؟ فإذا للوصف مفهوم. إذا قلنا الحكم ينتفي عن غير الكبير، فهذا يعني عبارة أخرى عن اعترافنا وإقرارنا بأن الوصف له مفهوم. الدليل اتضح، واضح؟ الدليل واضح، وهو باطل، وهو باطل. لماذا؟ يقول المصنف نحن نقر بالقاعدة، نقبل القاعدة، نسلم بها، ولكن نسألكم ما معنى الاحتراز في القيود؟ الاحتراز ما هو؟ الاحتراز بينا عبارة أخرى عن، هاي معنى الاحتراز بعد، الاحتراز هو كون الحكم في الكلام مضيق، أو مضيق، نعم مضيق، مضيق، مقصور، منحصر. كون الحكم في الكلام مضيق على هذا الموضوع، هذا واضح من الاحتراز، ولكن هذا شيء وموضوعنا شيء آخر. صحيح الاحتراز تضييق الحكم، صحيح تضييق، ولكن تضييق الحكم في الاحتراز وإثبات الحكم لهذا الموضوع، لهذا الموضوع إثبات الحكم له لا يعني نفيه أما عدا عن غيره. إثبات الحكم لهذا لا يعني نفي الحكم عن غيره. وبعبارة أخرى نحن نقول بطريق آخر، نقول نقر ونعترف بأن شخص هذا الحكم، شخص، تذكروا بعد أول المفاهيم قلنا محل النزاع هنا الكلي أو الشخصي، النوع الكلي يعني مو الشخصي. فنحن نقر هنا أن شخص هذا الحكم المذكور في الجملة ينتفي عن غير الموضوع المذكور، صحيح، ولكن انتفاء شخص الحكم لا يعني انتفاء سنخ طبيعي، صحيح، كلي الحكم. فقد يثبت الحكم للفرد الآخر بطريق آخر، فإثبات الشيء لا يعني نفي ما عداه، وإثبات الحكم لهذا الموضوع صحيح القيد احترازي نسلم بهذا، لكن معنى القيد الاحترازي التضييق، هذا معنى بعد تضييق الحكم في الفرد المذكور، وهذا لا يعني نفي الحكم عن غير هذا الموضوع. نعم هو يدل على انتفاء شخص هذا الحكم عن غير هذا الموضوع، ولكن انتفاء شخص الحكم شيء، وانتفاء طبيعي الحكم سنخ الحكم شيء آخر. ما أدري اتضح الدليل؟ اتضح الدليل الثالث للقائلين بالمفهوم. الدليل الثالث قالوا دليلنا صغير ومختصر، ما هو؟ هذه الجملة فقط دليلنا، ذكر الوصف مشعرا بالعلية فقط، صار الدليل خلاص بقى. هذا هو الدليل، ذكر الوصف في الجملة فيه إشعار، فيه إشعار بأن علة ثبوت الحكم، إشعار فيه بأن علة ثبوت الحكم لهذا الموضوع المذكور للوصف، يعني العلة فيه وجود الوصف. مثلا إذا قلت هكذا، إذا قلت داري، هكذا قلت داري موقوفة، قلت هكذا داري موقوفة على طلاب العلم أو العلوم الدينية، قلت هكذا، هذا الوصف طلاب العلوم، هذا الوصف فيه إشعار، فيه إشعار، فيه إشعار أن غير طلاب العلوم الدينية لا يشملهم حكم الوقفية، فيه إشعار، هذا فيه إشعار واضح. إذا قلت أعطي المال للرجل الهاشمي، هذا الوصف هاشمي فيه إشعار بأن علة إعطاء المال لهذا الرجل لأنه هاشمي فقط، هذا بعبارة أخرى يدل على انتفاء الحكم عن غير الهاشمي. فكيف تقولون أن الوصف ليس له؟ فاتضح له مفهوم هنا، واضح الدليل؟ الدليل واضح. الجواب المصنف يقول وهذا فيه أيضا، وفيه نحن نقبل أن ذكر الوصف مشعر نقبل هذا بالعلية، لو لا بأصل العلية نقبل هذا، نقبل هذا. ولكن نحن تكلمنا في بحث مفهوم الشرط، أن المفهوم حتى يثبت نحتاج إلى إثبات أمور أربعة. الأول أن العلاقة صحيح لزومية، ثاني الترتب، ثالثا العلية، ورابعا الانشطاط. خوف نحن نسلم بأن ذيك لص مشعر بالعلية، ولكن الإشعار بالعلية شيء، هذا شيء، وكون هذا الإشعار علة منحصرة شيء آخر. نحن لا ننكر أن الوصف فيه إشعار بالعلية، ولكن هذا لا يخدم الموضوع. أنتم إذا أردتم أن تثبتوا المفهومة للوصف فثبتوا لنا مو العلية، فثبتوا الانحصار، هذا ثبتوه. وفرق بين المقامين، نحن نقول وإياكم، نعترف وإياكم بأن ذكر الوصف مشعر فيه إشعار بالعلية، ولكن الإشعار بالعلية لا يفيد في إثبات المفهوم، إنما المفيد إثبات أن هذه العلة علة منحصرة، وهنا لم يثبت ذلك. عيد الجواب. يقول المصنف نحن نعترف أيضا بأن ذكر الوصف فيه إشعار بالعلية، صحيح، ولكن هذا لا يفيد في المقام، يعني لا يفيد في إثبات المفهوم، إنما المفيد هنا المفيد في إثبات المفهوم إثبات أن هذه العلة علة منحصرة، هذا ثبتوه لنا. أما نحن لم ننكر أن ذكر الوصف مشعر بالعلية، صحيح مشعر بأصل العلية، لكن هذه العلة علة منحصرة أو لا، هذا يفيد في المفهوم. اتضح الدليل الرابع والأخير. الدليل الرابع عند القائلين بأن الوصف له مفهوم، الدليل الرابع الاستدلال، أو بعبارة أخرى التأييد بذكر بعض الموارد التي فيها مفهوم. فإذا قبلتم أن هذه الموارد التي سوف نذكرها الآن فيها مفهوم مع أنها وصفية، فهذا إقرار منكم بالبعض، والإقرار بالبعض إقرار بالكل. واضح؟ نقول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله مطل الغني ظلم، مطل ميم طالا، مطل الغني ظلم، يعني رجل غني عنده مال ويتدين، يستلف فلوس مثلا من الغني السيد، مثلا من جناب السيد يستلف فلوس، هذا فقير وذاك غني، سيد كل ما يروح يطرق الباب، وين فلان ما موجود، وين فلان مسافر، وين فلان طالع، يريد أمواله، وذاك يماطل معه اليوم وغدا وبعد غد وتروح سنة كاملة، هذا يسمى مماطلة، تأجيل دفع الدين، مماطلة. خب إذا كان المماطل غني فهذه المماطلة منه ظلم لهذا الرجل، ظلم سير. واضح الجملة؟ خب هذه الجملة بمنطوقها تدل على شيء، بمفهومها تدل على شيء آخر. بمنطوقها تدل على أن الغني إذا ماطل في دفع الدين فهذه المماطلة منه ظلم في حق هذا الرجل، هذا المنطوق. واضح بعد؟ بمفهومها تدل على أن الفقير مسكين إذا تدين ثم ماطل سوف اليوم بكرة ما عندي، ما إذا هذا مو ظلم، هذا ليس بظلم. واضح هذا المفهوم؟ المنطوق أن الغني إذا ما طل فهذا ظلم منه، أما مسكين الفقير إذا عجز عن دفع الدين فمماطلته ليس ظلم، وإنما مسكين لعجز هو يماطل. واضح؟ فإذا هذه الجملة لها مفهوم وغير ذلك من الجمل التي لها مفهوم. هذا تقبلون؟ تقبلون؟ نقول له نعم. يقول إذن إذا قبلتم هذا فاقبلوا بقية الجمل. الإقرار بالبعض إقرار بالكل. واضح الدليل؟ فالوصف له مفهوم. نقول له لا، الإقرار بالبعض ليس إقرارا بالكون، لا لا مو إقرار بالكون. ولذا تجد بعض أصحاب الديانات يقرون فقط بموسى صحيح، ولا يقبلون عيسى ولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم يقبل عيسى ولا يقبل إلى آخره. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتفقوا على كتابة الصلح، وأمر وقال لعلي اكتب، فقال ماذا؟ هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله رسول الله. فاعترض الطرف الآخر، اعترض المشرك، قال يا محمد لو كنا نقبل أنك نبيا لما حاربناك. هذا أول الكلام، نحن نقر بموسى نقر بعيسى ولكن ما نقر بك، لو كنا نقر بالنبوة إذن على ما اختلفنا معه. فأشطب هذه الكلمة، فقال لعلي امسحها، فقال يا رسول الله إن يدي لا تطاوعني ما أقدر أمسح، فقال يا علي امسحها امسحها. ثم بشره بشيء آخر في الآخرين. فالإقرار بالبعض لا يعني الإقرار بالكون. لماذا؟ المصنف يقول هنا هذه الجملة مطل الغني ظلم، هسا على فرض لها مفهوم، على فرض سلمنا هذا لقرينة خاصة. تذكرون أول البحث قلنا إذا كانت هناك قرينة على المفهوم فنسلم بالمفهوم ولا نختلف معكم صحيح؟ هنا في هذه الجملة هناك قرينة خاصة وهي مناسبة الحكم والموضوع، ومناسبة الحكم والموضوع قرينة على وجود المفهوم، وهي المناسبة لأن المماطلة التي يكون صاحبها ظالم إذا كان غنيا، فالحكم هنا متناسب مع الموضوع. الحكم بالظلم، الحكم بالظلم متناسب مع الموضوع لأن الرجل غنيا، فهاكم مناسبة كما قلنا في أكرم الرجل العالم، لأن الإكرام لا يتناسب إلا مع هذه المواضيع يعني مع العالم. كذلك هنا المماطلة والظلم لا يتناسب إلا إذا كان المماطل غنيا، أما إذا كان المماطل فقير فلا يسمى مطله ظلم. فهنا توجد قرينة خاصة عندنا وهي قرينة مناسبة الحكم والموضوع، ونحن لا ننكر المفهوم إذا كانت هناك قرينة، إنما بحثنا إذا تجردت الجملة الوصفية عن القرينة. إذن هذه الأدلة الأربعة أو التي قلنا ستة كما ذكرها صاحب الكفاية، هذه الأدلة الأربعة أو الستة كلها باطلة، فثبت أن الوصف ليس له مفهوم. عندكم سؤال استفسار طبق العبارة. قال إذا عرفت ذلك فنقول أن الظاهر في الوصف لو خلي وطبعه، عطف تفسير وطبعه يعني شنو؟ يعني من دون قرينة، وهي معنى بعد من دون قرينة، أنه من قبيل الثاني الثاني يعني شنو؟ هو يفسره أي أنه قيد للموضوع وليس للحكم. خب فيكون الحكم من جهته يعني من جهة القيد مطلقا غير مقيد فلا مفهوم للوقت. ومن هذا التقرير يظهر بطلان ما استدلوا به من المثبتين، صحيح؟ ما استدل به المثبتون لمفهوم الوصف، ما استدلوا به لمفهوم الوصف بالأدلة الآتية الأربعة. أولا دليله الأول أنه لو لم يدل الوصف على الانتفاء عند الانتفاء، يعني لم يدل على المفهوم، لم تبقى فائدة فيه في الوصف، لم تبقى سرلغه بعده ما فائدة. والجواب أن الفائدة غير منحصرة برجوعه يعني الوصف إلى الحكم. لا لا لا، أكو فوائد أخرى. وكفى هاي فائدة واحدة فقط، وكفى فائدة فيه تحديد موضوع الحكم وتقييده به. يعني بدل ما يقول أكرم الرجل، يحدد الموضوع بالدقة، أكرم الرجل الهاشمي العالم، وهذا التحديد للاهتمام به كما قلنا في أثناء الكلام. الدليل الثاني أن الأصل في القيود أن تكون احترازية، والجواب هذا مسلم بالقاعدة، نقبل القاعدة، ولكن معنى الاحتراز ما هو؟ معنى الاحتراز كما قلنا هو تضييق، صحيح؟ تضييق دائرة الموضوع وإخراج ما عدا القيد، عن شمول شخص، مو سنخ، شخص الحكم له. ونحن نقول به نقبل هذا، وليس هذا من المفهوم في شيء، لأن المراد في المفهوم إثبات نفي سنخ مو شخص الحكم. وليس هذا من المفهوم في شيء، لأن إثبات الحكم لموضوع لا يعني نفي ما عداه، لا ينفي ثبوت سنخ مو شخص. شخص الحكم قلنا ينتفي سنخ الحكم لما عداه، كما في مفهوم اللقب. إذا قلت أكرم زيد بن أرقم، مفهوم اللقب كما سيأتي، هذا مو معنى لا تكرم فلان وفلان، ما معنى هذا؟ لك عندنا أدلة خاصة، دليل خاص طبعا، وإلا إثبات الشيء لا يعني نفي هناك. ولذا في الشرط قدمنا مقدمات طويلة حتى نقبل الحكم بالمفهوم. ونحن نقول به وليس هذا من المفهوم في شيء، لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت سنخ ذلك الحكم لما عدا، يعني المواضيع الأخرى، كما في مفهوم اللقب. والحاصل أن كون القيد احترازيا لا يلزم إرجاعه قيدا للحكم. صار واضح؟ لا، يبقى قيد للموضوع أيضا. ثلاثة، أن الوصف مشعر بالعلية. إذا كان كذلك فيلزم إناطة الحكم به بالوصف، فمتى ما كان الوصف لأنه علة بعد، والمعلول يدور مدار وجود العلة، إذا العلة كانت يكون المعلول، إذا المعلول فقد تفقد عفوا إذا العلة فقدت يفقد المعلول أيضا. اللهم إلا على بعض المباني الفلسفية التي تقول أن العلة تحت أن المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء، ولكننا من القائلين بأن المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء. خب، أن الوصف مشعر بالعلية فيلزم إناطة الحكم بالوصف، يعني الحكم يدور مدار الوصف وجودا وعدما. والجواب إن هذا الإشعار وإن كان مسلما نقبل، يعني نسلم بأن ذكر الوصف مشعر، نسلم بهذا، إلا أنه لم يصل يعني لم يرتقي إلى حد الظهور، وأن يعني قصد أنه علم منحصر يعني هالشكل مقصوده، لا ينفع في الدلالة، لأن إلا أنه ما لم يصل إلى حد الظهور يعني إلى حد أنه علم منحصر لا ينفع في الدلالة على المفهوم. ونحن نقول بالمفهوم إذا ثبت أن العلة علة منحصرة، وإلا قلنا في الجملة الشرطية إذا قلنا هكذا، إذا خرجت الشمس فالغرفة مضيئة، نحن نقبل أن إحدى علل إضاءة الغرفة خروج الشمس، لكن قد تغيب الشمس مثل ما الآن قد تغيب الشمس والغرفة مضيئة، هذا نحن نثبت أن العلة علة ولكن غير منحصرة. نعم يكون هناك المفهوم إذا كانت العلة علة منحصرة. أربعة، الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظلم. إذا قبلتم هذا فهذا يعني أن الوصف له مفهوم. الجواب إن ذلك على تقديره، يعني على فرض قبلنا أن هذه الجملة لها مفهوم، إذا قبلنا هذا لا ينفع. لماذا؟ لأننا لا نمنع، نحن لا ننفي بالمطلق أن الوصف له مفهوم، بل نقول الوصف إذا كانت هناك قرينة خاصة فله مفهوم، لأننا لا نمنع يعني لا ننفي بالمطلق من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا. لماذا؟ لوجود قرينة خاصة. وإنما كلامنا وإنما موضوع البحث أين؟ في اقتضاء طبع الوصف لو خلي ونفسه يعني من دون قرينة، هل يقتضي المفهوم أو لا؟ وفي خصوص المثال مطل الغنم في المذكور نجد القرينة على المفهوم على إناطة الحكم بالغني موجودة يا قرينة من جهة مناسبة الحكم والموضوع، فيفهم أن السبب في الحكم بالظلم كون المديني غنيا فيكون مطله ظلما، بخلاف المدين الفقير مسكين، بخلاف الفقير، بخلاف المدين الفقير لعجزه عن أداء الدين مسكين ماطل، إذا ماطل فلا يكون مطله ظلما. ولذا في قوله تعالى مضمون الآية فنظرة إلى ميسرة، واضح يصير؟ هذا تمام الكلام في مفهوم الواصل. إلى هنا ثبت أن الشرط له مفهوم صحيح بعد إثبات المقدمات الأربع، وثبت أن الوصف ليس له مفهوم. لماذا؟ دليلنا أن التقييد بالوصف راجع إلى الموضوع لا إلى الحكم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.